أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حلقة من برنامج ويطهركم تطهيرا، نتشرف فيها أن نكون في رحاب آل البيت، وأسعد كثيرا أن أكون وإياكم في ضيافة عالم نحبه، في ضيافة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد العريفي الذي أرحب به في هذه الليلة المباركة، فأهلا ومرحبا بكم.
بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعداء أن تكون معنا فضيلة الدكتور.
الله يحفظكم ويجزيكم خير. أنا والله سعيد بكم، وسعيد أيضا بالأخوة والأخوات في متابعة قناة وصال.
أهلا بكم. آل البيت، ونحن نعيش مع آل البيت في هذه الليلة. وحاولت أن أضع محاور لهذه الحلقة، فتتبعت الدكتور محمد العريفي وهو يتناول هذا الموضوع، فوجدتكم محبا لآل البيت، وهذا هو سمت وهذا هو وصف المسلمين وأهل السنة. ووجدتكم لم تتركوا شيئا يتحدث فيه عن آل البيت إلا وتحدثتم فيه، ولله الحمد. لذلك دعنا نبدأ بتعريف آل البيت. من هم آل البيت؟
بارك الله فيك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الكلام عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو شرف، والله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق فاوت بينهم، كما أن الله جل وعلا فاوت بين البلدان فجعل مكة أشرفها، فاوت بين الأشهر فجعل رمضان أشرفها، فاوت بين الخلق فجعل الملائكة وجعل الرسل وجعل إلى آخر ذلك. فالله جل وعلا يزيد في الخلق ما يشاء، وهو سبحانه وتعالى يرفع من يشاء. آل البيت هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يحتوي أزواجه أمهات المؤمنين، ويحتوي أيضا أعمامه وأبناء عمه كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. أما احتواؤه لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام فهذا بنص القرآن، كما قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فسمى الله تعالى لما ذكر الوقور في البيت، وهو كلام موجه إلى عائشة وإلى زينب وإلى حفصة وإلى غيرهن رضي الله عنهن، هذا الكلام موجه إليهن. ثم ختم الله تعالى الآية بالسبب، يعني لماذا يقال لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام: وقرن في بيوتكن لا تكثرن الخروج، ويقال: إذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب. كأنه يقال هؤلاء زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لهن مزية، لهن حماية خاصة، لهن درجة في العفة والحماية تزيد عن الدرجة التي تكون لغيرهن. ثم ختم الله تعالى الآية فقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
هذه هي العلة.
نعم، هذه هي العلة التي جعل الله تعالى الوقور في البيت وغير ذلك. سمى الله تعالى طبعا الزوجات من أهل البيت في آيات كثيرة، منها مثلا قول الله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، فسمى الله تعالى زوجة موسى وأولاده سماهم أهله يعني. وكذلك معروف في اللغة، إذا قلت والله أنا ذهبت، يعني لو رجل مثلا في سني وقال ذهبت بأهلي وأنا راجع إلى أهلي، لا ينصرف إلى ذهن الناس أنه يريد بأهله أمه وأباه وإخوته وأخواته، ينصرف إلى ذهنهم أنه يريد زوجته وأبنائه. فإذا قلت هؤلاء هم أهل الرجل، هؤلاء هم آله، ينصرف مباشرة إلى الزوجة وإلى الأبناء وإلى القرابة بوجه عام. ولذلك دخول زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في آل بيته هو دخول أجمع عليه أهل العلم، ولا يجوز أن تخرج من وصف آل البيت أن يخرج مثلا فاطمة رضي الله تعالى عنها، أو يخرج عائشة رضي الله عنها، أو حفصة، أو حتى خديجة أو غيرهن. ولذلك إذا تكلمت عن فضائل آل البيت، هذا الكلام يعني يعم أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، فيعم فاطمة ويعم ذريتها أيضا، ويعم حتى من توفوا من أولاده عليه الصلاة والسلام، عبد الله والقاسم وأم كلثوم ورقية وزينب، وكذلك يعم أعمامه ويعم زوجاته عليه الصلاة والسلام. وأي فضيلة تكون لآل البيت فإن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يكونون يعني يكون داخلات في هذا
شريطة الإيمان.
نعم شريطة الإيمان طبعا،
يعني لأن من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤمنا.
طبعا جميع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنات، لكن أنت قصدك أعمامه عليه الصلاة والسلام. نعم أما من كان من أعمامه عليه الصلاة والسلام لم يكن مؤمنا فهذا لا يدخل. ولذلك يعني جد النبي عليه الصلاة والسلام عبد المطلب له 10 من الأبناء، منهم عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم حمزة، وحمزة أدرك الإسلام ودخل في الإسلام، وبالتالي حمزة وأبناؤه هم من آل البيت. وإلى اليوم يعني هناك أسر ينتهي نسبها بحمزة رضي الله تعالى عنه سواء في المملكة أو في خارج المملكة، ومعروف أن هؤلاء من الأشراف ويقال الشريف فلان، وذلك أنه ينتسب إلى آل البيت عن طريق حمزة رضي الله عنه. فلما نقول آل البيت لا يعني أنهم فقط النسل المرتبط بنسل النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. النبي عليه الصلاة والسلام النسل الذي جاء منه هو عن طريق فاطمة وعن طريق الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، ثم بعد ذلك صار هذا في الأحفاد. لكن أعمامه أيضا هم من آل البيت، وإن كان الذي من الحسن والحسين يعني يزيدون درجة عن غيرهم. صحيح. طبعا أبناء العباس عبد المطلب أيضا هم يعتبرون من آل البيت، ومن جاء من ذرية العباس مثلا كعبد الله بن عباس وغير ذلك. أيضا الأعمام الآخرون للنبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكرتهم تجد أنهم يعني طبعا بعضهم مات ولم يعقب، مثل عمه مثلا له عم اسمه الزبير، بعضهم لم يدخل في الإسلام، أبو لهب مثلا يعني هو عم للنبي عليه الصلاة والسلام لكن نزلت فيه الآية المشهورة، بعضهم مات قبل الإسلام، لكن المحفوظ منهم حمزة رضي الله تعالى عنه والعباس بن عبد المطلب، هؤلاء ذرياتهم كلهم يدخلون عندما تقول آل البيت.
نعم وربما أبناء عمومة يعني علي بن أبي طالب أحسنت. أبوه لم يدخل في الإسلام لكنه داخل في آل البيت، يعني آل علي وآل عقيل.
صدق من دخل في من دخل من ذرياتهم بلا شك أنه داخل. لكن أيضا يا أخي نحن ننبغي أن ننتبه، يعني أنت عندما تذكر فضلا لبشر معين، تذكر مثلا فضلا للأنبياء، أو تذكر فضلا لآل البيت، أو تذكر فضلا للعلماء، أو تذكر فضلا للعباد والصالحين والأولياء، لا يعني ذلك أن ترفعهم فوق منزلتهم. يعني آل البيت نحبهم ونقدرهم ونفرح برؤيتهم ونعلم أن الله تعالى جعل لهم فضلا، يعني كما قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. يقول على الأقل احترموا أقاربي، أني أنا يعني أنا رسولكم وأنا لي قدر بينكم فاحترموا أقاربي. ولذلك حتى اليوم تجد الناس إذا أكرموا شخصا معينا كعالم مثلا أو حاكم أو تاجر محسن أو إمام مسجد أو نحو ذلك، ثم أخطأ بعض أبنائه قد يعفون عن خطأ الابن إكراما للأب، فيقول والله لولا أن أباك فلان وإلا لكنا عاقبناك، لولا أن أباك فلان وإلا لكنت رددت عليك مثلا ونحو ذلك، لو وقع بينهما شيء في المجلس مثلا. ولذلك نعلم أن آل البيت لهم قدرهم بلا شك إلى يومنا هذا ولهم منزلتهم، لكن لا يجوز أن ترفع أحدا فوق المنزلة التي جعلها الله تعالى لك.
ربما سنأتي إلى هذه المسائل تفصيلا فضلت الدكتور، لكن دعنا نبدأ بحقوق أهل البيت. وأهل البيت هم داخلون أصالة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
لذلك يعني لابد أن نفرد هذا الأمر، حقوق أهل البيت والصحابة.
أما أهل البيت طبعا منهم صحابة ومنهم الذين جاءوا من بعدهم، يعني أنت تعلم مثلا أن يعني جعفر الصادق مثلا والإمام الباقر وغيرهم ممن جاءوا من آل البيت من المتأخرين، هؤلاء لم يدركوا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من كان جمع بين كونه من آل البيت وكونه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهذا بلا شك أنه فضل على فضل، هذا أمر. الأمر الثاني أيضا ترتيب الصحابة في الفضل عند النبي عليه الصلاة والسلام ترى لا يعتمد على أنت إيش قرابتك من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في أحاديث كثيرة أن أفضل أمته يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فعلي رضي الله عنه مع كونه قريبا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو من آل البيت وهو صهره وتربى في بيته صلوات ربي وسلامه عليه، وهو أبو أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام السبطين الحسن والحسين، ومع ذلك هو ليس أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان، هذا بإجماع المسلمين، إنما يأتي في المرتبة التي بعدهم، ولكنه له فضله أنه من أولي القربة من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وله فضله أيضا في إكرامه. حتى يعني يقول شريك القاضي يقول لو تقدم إلي للسلام أبو بكر وعلي لقدمت عليا لقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن أبا بكر أفضل عند الله. يقول لكن هذا لقرابة من النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ به بالسلام لأنه يعني له شأنه، لكن لا يعني أنه في الإسلام وفي الدين أنه أفضل من أبي بكر. وأيضا ينبغي أن ننتبه لأمر يا أخي، أنا ألاحظ بعض الناس عنده حساسية إذا مدحت مثلا أبا بكر وعمر، يشعر في نفسه أنك تتنقص غيرهما، فيقول طيب وعلي، طيب وعلي أيضا يعني له قدره وله مكانته وأحبه وأعظمه وأعرف فضله، لكن لا يعني أني عندما أمدح غيره أني لا أمدحه. كما مثلا لو أني خطبت جمعة مثلا عن موسى عليه السلام وعن فضائله، فيأتي واحد زعلان بعد الصلاة ويقول يا أخي طيب والرسول محمد صلى الله عليه وسلم، طيب يا أخي ثنائي على موسى هل يعني أني أذم غيره؟ يا أخي الله تعالى أثنى على عدد من أنبيائه، فأثنى على أيوب وأثنى على إبراهيم إن إبراهيم لأواه حليم، وأثنى على نوح إنه كان عبدا شكورا. هل هذا لما يثني الله على أنبياء في الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ويثني على غيره من الأنبياء، هل معناه أنهم أفضل منك يا محمد؟ بلا شك أنه ليس كذلك، بل إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء ورأس الأتقياء وسيد الأولياء، وهو خير بني آدم عند الله تعالى، وهو سيد ولد آدم يوم القيامة، ومع ذلك جاء في القرآن مدح غيره من الأنبياء. فكذلك نحن عندما نمدح مثلا أبا بكر، وعندما نمدح عمر أو نمدح عثمان أو نمدح غيرهم، لا يعني أننا نعرض أن هؤلاء ترى هؤلاء أفضل من علي، لا والله، إنما نقصد طبعا هم أفضل بلا شك، أبو بكر وعمر وعثمان أفضل في الترتيب عند النبي عليه الصلاة والسلام، لكن غيرهم افرض أني مدحت أنسا أو مدحت طلحة مثلا أو عبد الله بن عباس، لا يعني أن أقدمهم على علي رضي الله عنه.
وهذا التفضيل لا يترتب عليه حكم شرعي.
أحسن.
بمعنى أننا لا نصدر أحكاما بالتفسيق أو بالتكفير كما يفعل الآخرون. أحسن. إذا قلنا إن أبا بكر أفضل من علي، وأن عليا أو قال أحدهم إن عليا أفضل من أبي بكر رضي الله عنه.
نعم. يعني ينبغي أن نفهم، يعني شوف بعض المسائل هي مسائل علمية أكثر منها مسائل واقعية.
نعم.
يعني أنا لما يسألني واحد ويقول لي مثلا أيهما أفضل مثلا عسكريا، معركة بدر ولا معركة الخندق، طيب أفرض أني أعطيتك رأيي كما تشاء، هل لي رأي تأثير في الواقع؟ هذه معارك انتهت يا أخي قبل أكثر من 1000 سنة، إنما هي فقط معلومة نقولها. فلو أني قلت لا والله أنا أرى أن الترتيب في بدر أحسن، لا يعني أنه يغضب يا أخي، هذه وجهة نظر شخصية. فكذلك ترى لما نقول مثلا إن في الإسلام رتبهم النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر عمر عثمان علي، يأتي واحد زعلان يقول طيب ليش؟ طيب لا يعني أننا يعني لا نحب عليا رضي الله تعالى عنه، أو نبحث عن مثلا عما نذمه به، أو هي فقط مسألة علمية.
نعم.
بس ليس لها أثر في الواقع. لو كان تأثيرها في الواقع أن يسب علي رضي الله تعالى عنه، وحشاه أن يسب ولا يجوز سبه، وأعوذ بالله ولا تنقصه، بل تذكر فضائله، لو كنا إذا فضلنا عليه أبا بكر وعمر أورث هذا أننا نسبه أو نتنقصه، نعم نقول لا تفضلوا عليه أحد. لكن لما تكون المسألة فقط مسألة علمية، هذا يعني لا يدعو الآخرين إلى الغضب أو الزعل أو نحوه.
لكن عليا نفسه قال من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري.
أحسنت. نعم. صدقت. وكذلك لما سأله ابنه قال من خير الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال أبو بكر.
نعم.
قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال ابنه فخشيت وأنا أقول ثم من فيقول عثمان، فقلت. نعم. ثم أنت؟ قال يا بني ما
إنما
أبوك
أنا
إلا إنما أنا رجل المسلمين. نعم. يعني هذه المسائل حقيقة ينبغي أن ننتبه إليها. وأنا أذكر يعني قصة لطيفة قرأتها، أن شابا سنيا وآخر شيعيا كانوا يدرسان في إحدى الدول يعني، فجرى بينهما نقاش عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله تعالى عنهم، وصار يعني كل واحد يرفع صوته على الثاني وغضبا، فدخل عليهم الدكتور أظنها أمريكي وقال أنتوا ليش زعلانين؟ قال أنا أقول أبو بكر أفضل وهذا يقول علي أفضل. قال طيب أبو بكر وعلي هؤلاء يعني من هؤلاء؟ هم نازلين انتخابات عندكم هالأيام، فأنت بترشح هذا وأنت ترشح هذا. قالوا لا، كلاهما قد يعني مضى إلى ربه وتوفي قبل أكثر من 1000 سنة. فضحك منهما، قال وتختلفان الآن، وأنت إيش تستفيدون الآن لما تتناقشان في مثل ذلك؟ ولذلك أنا أقول هي مسألة علمية، أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وعمر وعثمان علي هذا الترتيب الشرعي، لكن لا يعني أنك يورث هذا تنقصا لأحدهم أو يعني إخفاء لفضائله الواردة في السنة. بل يا أخي الأحاديث الواردة في فضائل علي رضي الله عنه، فضائل فاطمة وفضائل الحسن وفضائل الحسين وفضائل حمزة وفضائل العباس، الواردة في كتب أهل السنة وفي الصحيحين، الذي يعني يأتيك من يكفر الإمام البخاري. طيب ما هو البخاري رحمه الله روى كثير من الحديث في فضائل آل البيت،
والأولى عائشة رضي الله عنها. نعم، يعني حديث الكساء من طريق عائشة،
وعائشة روت في فضائلهم.
نعم
أيضا. ثم يأتي من، ولذلك أنا أقول يعني العقل يقتضي، نحن اليوم يعني في يعني زمن كثر الحرب على الإسلام عموما، والمحاربون للإسلام لا يفرقون أحيانا أنت شيعي ولا سني ولا صوفي ولا، كل من يتجه إلى القبلة بصرف النظر عن عقيدته هي صحيحة ولا فاسدة، كل من يتجه إلى القبلة فإنهم يناصبونه العداء. يعني ينبغي أن نجتمع على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بقدر المستطاع. أنا أخاطب الشباب، يعني شباب سواء من أهل السنة أو من الشيعة أو من المتأثرين بالمتصوفة أو غير ذلك، يعني اجعل مرجعك الكتاب والسنة، ترضى عن جميع الصحابة الكرام، اتبع الأحاديث الواردة الصحيحة، ابتعد عن ما يريده الشانئون وما كذب به الكاذبون. إذا اجتمعنا يا أخي على هالعقيدة الصحيحة التي هي عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام وعقيدة أصحابه وعقيدة آل بيته أيضا، والله أن يكون الإسلام يعني طوفان. نعم، في دعوة الناس إليه ودخولهم فيه وكذلك في دفاعه عن نفسه.
نعم، هذه المسألة قبل أن ننتقل منها فضلت الدكتور ربما لعب الإعلام فيها دورا. يعني حينما يتناول الإعلام كثيرا سيدنا عمر، لن آتي إلى سيدنا علي حتى لا يحدث الخلاف،
أي
يتناول الإعلام شجاعة عمر، عدل عمر، فكثير من الناس يتأثر بهذه النظرة فيقول أحب عمر، وربما ظن أن عمر أفضل من أبي بكر، فإذا قرأ وإذا تناول ما كان من شأن أبي بكر تبين له فضل أبي بكر على عمر وعلى غير عمر. لذلك أيضا هذا الدور ربما كان الإعلام شريكا في هذه الرؤية.
هو طبعا يا أخي الإعلام أو عموما المؤلفون يعني ذكروا كثيرا من القصص عن عمر رضي الله تعالى عنه لسبب، وهو أن خلافة عمر طالت. عمر حكم 11 سنة تقريبا، يعني 10 سنوات وزيادة، وبالتالي القصص التي تجدها لعمر في هذه العشر سنوات كثيرة.
نعم،
مواقف مع أهل الكتاب، مواقف مع رعيته، مواقف مع من أرسلهم كسرى قيصر، المعارك، ذهابه إلى الشام، رجوعه من الشام. أما أبو بكر رضي الله عنه فأول ما توفي النبي عليه الصلاة والسلام انشغل بحرب المرتدين، ثم بعد ذلك يعني أمور حتى يرتب الوضع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يلبث إلا سنتين تقريبا أبو بكر.
نعم،
أما عمر فلأن الفترة طويلة التي بقي فيها صار له كثير من القصص. فعندما تتكلم عن الإدارة مثلا تأتي تريد قصصا عن عمر، عن القضاء تريد قصصا عن عمر، عن التخطيط العسكري تريد قصصا عن عمر، لأن فترة عمر في الخلافة طالت في إمارة المؤمنين، وبالتالي صار في قصص كثيرة. هذا شيء. الأمر الثاني، أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو الصحابي الوحيد الذي نص القرآن على صحبته، كما قال الله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
نعم،
كل الصحابة لهم فضلهم ولهم كرامتهم، لكن أن ينص القرآن على إذ يقول لصاحبه لا تحزن، كم ممكن يقول القرآن؟ يقول الله تعالى في القرآن إذ يقول لا تحزن إن الله معنا، ومفهوم يقول لمن، ما هو واحد اللي معه في الغار، لكن لما يعني يصفه بوصف الصحبة، وبلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام طيب لا يصاحب إلا طيبا، وهو كريم لا يصاحب إلا كريما، وهو يعني عابد لا يصاحب إلا عابدا، ولا يمكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يوصينا بمصاحبة الأخيار ومصاحبة الصالحين ومثل الجليس الصالح والجليس السوء إلى آخره يصاحب رجلا لا ينبغي مصاحبته، كلا، بل ما صاحبه النبي عليه الصلاة والسلام ولا صاهره وصار لأبي بكر هذه المكانة إلا لأنه يستحق.
نعم،
هذه المكانة.
نعم، الذين يتصيدون بذكر هذه الآيات يقولون أيه؟ الله سبحانه وتعالى يقول فأنزل الله سكينته عليه، فأنزل الله السكينة على محمد، لماذا لم ينزل السكينة على أبي بكر؟
لأن
فيرد عليه بأنه قال إن الله معنا.
أحسن،
فضل بالتعقيب.
وكذلك يا أخي يعني أنزل الله سكينته على محمد صلى الله عليه وسلم لأنه نبيه حتى هو يسكن أبا بكر.
نعم،
هذا أمر عادي يعني.
نعم، نعم.
ولذلك يعني أيضا يا أخي هذا التصيد عندما تقول، يعني أنا كنت أقرأ قبل في تحضير لهذه الحلقة فقول الله تعالى وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا.
نعم،
وقرنا ولا تبرجنا، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم.
نعم،
ويطهركم. قالوا هو قال في البداية وقرنا وتبرجنا يخاطب أمهات المؤمنين، ثم قال إنما يريد يذهب عنكم الرجس ويطهركم،
بالتذكير.
إذن هذا ليس خاصا بهن بل خاصا بغيرهن، سبحان الله. ما هو أول آية يتكلم عن النساء ويتكلم عن جلوسهن في البيت ويتكلم عن حمايتهن وعفتهن وعمن ربما يعني ينظر إليهن بما لا يليق أو نحو ذلك. لكن لما جاء التطهير على آل البيت عد النبي عليه الصلاة والسلام معهن ثم إنه قال يطهركم غلب الذكر
وعلي معهم. يعني فضلت الدكتور هنا يعني الذي يطلق مثل هذه الأقوال ربما لا يعي إنه لو قال إنما يريد الله ليذهب عنكن الرجس أخرج عليا أيضا من أهل البيت بهذه الرؤية. لكن المصيبة فضلت الدكتور أن يأتي أحدهم ليقول يعني الشيء بشيء يذكر، وإن كنت لا أريد أن ندخل في هذا الباب كثيرا، أن يأتي أحدهم ليقول إن هذه الآية أو هذا الجزء من الآية التي يطلقون عليه آية التطهير زجت في غير موضعها ويقع في القول بالتحريف حتى يخرج أمهات المؤمنين من آل البيت، يقع في تحريف القرآن أو القول بتحريف القرآن، وهو تحديدا علي الكوراني يقول هذه الآية زجت في غير موضع.
يعني قصدك أن هذه الكلمة لم تكن من القرآن.
يقول أدخلت. يعني هو قال هكذا. يعني فضلت الدكتور سنضع هذا المقطع الآن، نشاهد هذا المقطع ثم نعود للتعقيب.
فضل
يا شيخ علي الله يحفظك، هذه الآية الخطاب موجه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب.
وهم من أهل البيت. لأنك لو تقرأ من البداية الآية يا نساء النبي لسن كذا أحد من النساء لآخر الآية.
شوف
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت.
طيب يا
وطهركم تطهيرا.
يا أخ أبو الوليد.
نساء النبي لسن من أهل البيت.
شوف يا أخ أبو الوليد اقرأ من أولها. يا أيها النبي قل لأزواجك. سياق حملة على نساء النبي.
يا نساء النبي
يا أيها النبي قل لأزواجك قبلها يا أيها النبي قل لأزواجك من 28 بالأحزاب تبدي. افهم علي. افهم علي يا أبو الوليد. أولا السياق حملة شديدة على نساء النبي وبنصها مدح لأهل البيت، هذا تعريض فيهن، هذه وحدة.
يا شيخ علي يا نساء النبي الخطاب موجه لنساء النبي يا شيخ علي.
تصبر علي أولا احذف انت انما يريد الله واقرأ للآية. احذف يا ابو الوليد احذف، انا اقول ان التطهير ليس مكانها هنا، وضعت هنا، وضعت زجا هنا، لم يكن مكانها هنا آية التطهير. وهم يقولوا الصحابة احنا غيرنا وضعنا الآية هنا، هم يقولون، هم يعترفون. شوف يا أخي، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الآية متسقة، إذا حذفت آية التطهير تتسق أكثر الآية، معناه محطوطة حث هنا. أنا قناعتي بيني وبين الله أن آية إكمال الدين ليس محلها هذا الذي هي فيه في وسط حكومة في وسط اللحوم المحرمة. آية التطهير ليس مكانها هنا، نزلت آية مستقلة. آية إكمال الدين نزلت آية مستقلة.
تحية لحضراتكم من جديد. يعني هذا قول واضح بالتحريف حتى يبرر هذه العصبية.
أصلا يا أخي قاعدة، ما احتج أحد بالقرآن على باطل إلا كان في القرآن ما يرد عليه. هذه قاعدة، ما يحتج أحد بالقرآن ليثبت باطله إلا كان في القرآن، إما في الآية نفسها التي احتج بها أو في آية أخرى يكون فيها ما يرد عليه. ولذلك ليست هذه أول مرة. يعني أنا قرأت لبعضهم أو سمعت يعني اليوتيوب مليان الآن في قول الله تعالى لما نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا. فهم يقولون وجعلنا عليا صهرك. فيقولون أن هذه أسقطت. فأنت لو فتحت الباب لكل من أراد أن يعبث بالقرآن ويفترض من عنده كلاما أنه أسقط، أو يفترض من عنده كلاما أن هذا أدخل، فيقول لا هذا أسقطوه من هذه الآية وهذه الآية أصلا ناقصة زيدوا فيها كذا، لما صار القرآن حجة. أين قول الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ الله تعالى تكفل بحفظ القرآن إلى نعم. إلى أن يرفعه
نعم.
في قبيل يوم القيامة ولا يمكن لأحد أن يأتي ويعبث عبثوا بالتوراة وعبثوا بالإنجيل إلا هذا القرآن. ولذلك تجد القرآن الذي يقرأ اليوم في الرياض هو الذي يقرأ في نيويورك وهو الذي يقرأ في أديس أبابا ويقرأ في جاكرتا ويقرأ في كل مكان. هذا القرآن نفسه باختلاف الأحرف واختلاف الطبعات واختلاف المطابع ولو أسقط منه حرفا لاكتشف المسلمون ذلك وأترفت النسخ. ولذلك لما يأتي واحد ويحتج ويأتي هكذا من رأسه ويقول لا أصلا هذه الكلمة ليست في القرآن هذه أدخلت من غير دليل هكذا من رأى
هؤلاء لا يرد عليهم رد علمي. أنا أتذكر فضلت الدكتور أن أحدهم اتصل وقال لي هذا الكلام قال لي يعني هي زجت في غير موضعها. قلت له لن نتحدث حديثا علميا فقط عليك أن تعيد هذه الآية إلى موضعها الأصلي من القرآن أنا أنتظر معك إلى قيام الساعة رجعها المكان.
يعني هو يقصد أنها نزعت من آية ووضعت سورة أخرى وأدخلت هنا. هذا الكلام باطل. والذي يعني يدعي أن القرآن ناقص أو أن القرآن عبث به أو أن القرآن هذا أجمع المسلمون على كفره لأنه يخالف صريح القرآن. لما الله تعالى يقول ونزلناه تنزيلا ويقول الله جل وعلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ويذكر الله تعالى في آية أخرى أن الله تعالى يعني حفظ القرآن من التغيير والتبديل ثم يأتي من يأتي ويقول لا الله لم يحفظ القرآن بل طيب الله يقول إنه حفظه وأن الله تعالى يقول لا يأتيه الباطل وهو يقول لا بل أتاه الباطل بل أتاه العبث. هذا بلا شك خالف صريح القرآن يعني.
نعم ما زلنا مع الحقوق ومع الخصائص خصائص أهل البيت وحقوقهم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
أما بالنسبة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يوصي بهم كما في حديث الكساء الذي تفضلت به لما يعني أنزل الله تعالى الآيات التي في المباهلة وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وكذلك في تقدير الصحابة رضي الله تعالى عنهم لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ما جاء في تقسيم الغنائم بأن الخمس يكون لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله تعالى عنهم علموا ذلك. أنا جمعت لك بعض ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني يفعلونه طبعا الآيات في ذلك واضحة وكان يعني الصحابة في تقديرهم سواء لحسن والحسين أو لعلي رضي الله تعالى عنه أو كذلك لأمهات المؤمنين يعني لهم في ذلك قصص يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما وقع مثلا حادثة فدك بينه وبين فاطمة رضي الله تعالى عنها وكلاهما مجتهد يعني وقال أبو بكر لفاطمة هذا مالي يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي منه ما شئت ليست القضية أني أنا أخذت هذه الأرض لي إنما جعلتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركنا صدقة لكن إذا أنت تريدون مالا هذا مالي خذي منه ما شئت. ولذلك حتى علي رضي الله تعالى عنه لما تولى الخلافة ما ذهب وأرجع الأرض لورثة فاطمة وقال هذا غصبه أبو بكر فأنا أعيده كلا إنما بقي على ما أفتى به أبو بكر. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول أرقبوا محمدا في آل بيته كما عند البخاري لاحظ رواه البخاري يقول أيها الناس يعني إذا أنتم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقرونه فأحبوا آل بيته ووقروا آل بيته. ويقول أيضا أبو بكر يقول والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي
من قرابتي
أن أصل من قرابتي
نعم.
يقول لو أنا ما عندي إلا هدية واحدة أعطيها قرابة النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن أعطيها قرابتي لو ما عندي إلا يعني شفاعة واحدة أشفع لشخص معين أنا أشفع لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أتوسط لهم في شيء ولا الشفاعة في الآخرة للنبي عليه الصلاة والسلام لكن الشفاعة في الدنيا الواسطة يعني فأنا أفعل ذلك لقرابة النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن أفعله لقرابتي. وهذا أيضا رواه البخاري وكذلك في حادثة زيد بن أرقم حادثة مشهورة مع عبد الله بن عباس لما صلى زيد بن أرقم على أمه بعد وفاتها فذهب على دابته وكان قد كبر سنه ودفنت فلما دفنت أقبل ليركب دابته فأنت لما يركب الدابة والجمل يقوم يحتاج إلى شخص يمسك الركاب يعني لأنه قد يقع الشخص اللي فوقه يبغى واحد يمسك الخطام للناقة فأقبل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس عالم نحرير ويعني أعلم الأمة بتفسير القرآن وكان يطلب العلم عند زيد بن أرقم مع كبر سن زيد بن أرقم وتقدم سن عبد الله بن عباس. فلما جاء عبد الله بن عباس وأمسك الركاب له وقام وقف الجمل نظر زيد بن أرقم وقال يا عبد الله بن عباس دع الخطام يعني هذا إنما يمسك الخطاب مثلا خادمي أو نعم. كذا. فقال له عبد الله بن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائي.
نعم.
أنت عالم جليل لك قدرك أن أمسك خطام ناقتك ما دام الخادم تأخر عنك أنا أخدمك. هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فنزل زيد بن أرقم من على ناقته وقبل يد عبد الله بن عباس وقال هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أقصد أن يا أخي هذا التواد والتراحم اللي بين الصحابة لا ينبغي أن يقوم أحد اليوم ويفسد ذات بينه.
نعم.
والله لو قام اليوم أبو لو قام اليوم علي رضي الله عنه والحسن والحسن والحسين وقام أيضا أبو بكر وعمر مثلا وعثمان أو قام رسول الله عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، فلو أنهم قاموا ثم شاهدوا بعض ما ينشر اليوم في وسائل الإعلام أو بعض الكتب المنشورة التي تصنع القصص التي تحرش فيها بينهم وتصنع الرذائل، ويعني اليوم أقرأ أعوذ بالله يا أخي في كتاب مدري بحار الأنوار أو غيره كتاب من هذه الكتب بأن عليا كان يبيت مع عائشة في فراش واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي ويبقى علي وعائشة في فراش. هذه البذاءة يا أخي لو قام علي أو قامت عائشة هل يرضون بها؟ هل يرضى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك يعني لا ينبغي أن نجعل عقولنا اليوم وراء كل من يتكلم بمثل هذه القصص أو يفترض هذه الافتراضات أو يحاول أن يوجد عداوة بين قوم قد ألف الله بينهم. الله تعالى يقول عن صحابة وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ثم يأتي من يقول اليوم لا الله ما ألف بينهم، أصلا في مشاكل بين علي وأبي بكر، أصلا في مشاكل بين فاطمة وبين عمر، أصلا فلان عبد الله بن عباس فعل كذا لفلان، الله يقول ألف بينهم وأنت تقول بينهم مشاكل وتصنع قصصا لهذا وتفترض أكاذيب وتقول على لسان كل واحد منهم كلاما باطلا لم يقله ولم يتلفظ به، هذا ما يجوز أعوذ بالله، بل هذا يخ من الافتراء. من أذن لك أن تتكلم بلسان علي أو بلسان أبي بكر أو بلسان عمر أو عائشة أو غيرهم؟ أمسك يا أخي مثل ما قال الشافعي رحمه الله لما سئل عما شجر بين الصحابة وهم يسألونه عن شيء ترى ما مضى له 200 سنة أو 150 سنة، إحنا الآن مضى أكثر من 1400 سنة، يسألون عن شيء قريب يعني.
نعم.
فقال تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا، كأنه يقول وأنت إيش دخلك تتكلم في الموضوع، أنت لماذا تسأل عن هذا؟ مشكلة وقعت بين علي وبين معاوية الله تعالى يحاسبهم عليها ويحكم بينهم، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أما أن تأتي أنت وتبدأ تنقب عن هذه الأمور، ولذلك أنا أقول هي نصيحة أن الإنسان يمسك لسانه عما شجر بينهم.
نعم.
والله تعالى سيحاسبهم، وجل وعلا يعني الذي فضلهم وكرمهم وجعلهم صحابة نبيه عليه الصلاة والسلام وجعل منهم من هم آل بيته عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن يمسك الإنسان عما يتعلق بها.
نعم. على ذكر زيد بن أرقم رضي الله عنه، هو من روى حديث الثقلين الذي أسموه حديث الثقلين، وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكركم الله في أهل بيتي.
نعم.
وهنا تذكير الصحابة بأهل البيت وأن النبي يوصي بهم وأن يوصي بالإحسان إليهم وبمحبتهم ومودتهم، ما دلالة هذا القول؟
هذا أيضا مهم حقيقة يعني. نعم. وتجد أن مما يدل على تآلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر حديثا في فضل مثلا أبي بكر. نعم. فيروي هذا الحديث علي يرويه للناس.
نعم.
ويذكر رضي الله تعالى ويذكر حديثا في فضل علي فتجد أنه يرويه أبو بكر للناس، يدلك أن القلوب فعلا تآلفت يا أخي حتى أصبحت قلبا واحدا. ولو كان علي يجد في نفسه على غيره من الصحابة لما روى الأحاديث التي تمدحهم، أو مثلا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة لما توفي الحسن رضي الله عنه قام يبكي في المسجد ويقول توفي اليوم أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي من يكفر ممن ينتسب إلى الحسن وإلى محبة الحسن بن علي ويغلو في من يكفر أبا هريرة وهو الذي يروي الحديث في فضل الحسن. ولذلك يعني تجد أن هذا التصافي الذي كان بينهم، وعائشة تروي الحديث مثلا في فضائل علي وتروي حديث الكساء في فضائل فاطمة، ثم يأتي من يقول لا بل أنت كذا وكذا. ولذلك أنا أقول يعني وكرر ما ذكرته سابقا بأن الإنسان يعصم لسانه عن الكلام فيهم، يبتعد عن الوقيعة، يعني إن لم يتكلم بفضيلة فإن يترك غيرها ولهم رب جل وعلا سوف يحاسبهم. عندي بس كده نقطتين إن شئت إني أذكرها أيضا. الأئمة بعد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كان لهم تقدير لآل البيت ولهم يعني حفظ لمكانتهم ومعرفة بقدرهم يعني حتى مالك إمام دار الهجرة آذاه أبو جعفر المنصور، أبو جعفر المنصور ينتسب إلى آل البيت، فقيل له قيل لمالك ألا تدعو عليه، هذا آذاك وفعلك ألا تدعو عليه، فقال والله إني لا أستحي أن آتي يوم القيامة فيتعذب بي رجل له قرابة برسول الله عليه الصلاة والسلام. مع أن أبا جعفر المنصور يعني له قصص في يعني ربما الظلم والقتل وكذا، ومع ذلك وضرب الإمام مالك وطاف به على حمار ويعني وأهانه أمام في أعين الناس، ومع ذلك يقول الإمام مالك والله هذا قريب للنبي عليه الصلاة والسلام، بيني وبين النبي عليه الصلاة والسلام قرابة، يعني أستحي أن آتي يوم القيامة وأطالب يعني بنصيبي من أن يقتص منها أو نحو ذلك، فتركه لقرابة من النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك هارون الرشيد جاء مرة إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليزوره، فلما جاء ليزوره وجد جعفر ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وجده أيضا يزور
جعفر الصادق.
نعم، فقال هارون الخليفة قال مفتخرا السلام عليك يا ابن عم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، السلام عليك يا ابن عم، فقال جعفر السلام عليك يا أبتي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لأن له نسب به. فقال هارون هذا والله الفخر، هذا والله الفخر، ما قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ولا افعلوا به كذا وكذا، هذا كيف يكون أحسن، ما قال هذا والله الله فضلك أن كان ابن عمي وأنت أن كان يعني أنه جدك. فهذه النصوص هي التي ينبغي أن تنشر في يعني تآلف قلوبهم وتقارب بعضهم مع بعض وتآلفهم وتحابهم، وهو الذي أمر الله تعالى به في القرآن لما أنزل الله تعالى الألفة بينهم والتحاب، وهو الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يغرسه بينهم.
نعم،
طبعا آل البيت أيضا بالمناسبة أفضلهم رأسهم هو علي رضي الله تعالى عنه، وعلي رضي الله تعالى عنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو زوج فاطمة رضي الله تعالى عنها سيدة نساء العالمين، وهو معروف أنه رابع الخلفاء الراشدين أحد العشرة المبشرين بالجنة إلى آخره. وكان علي رضي الله تعالى عنه كما تقدم ممن يترضى عن الشيخين ويعرف لهما فضلهما، وسمى بعض أبنائه بأبي بكر وبعض أبنائه بعمر دلالة على تقديره للشيخين الكريمين. والنصوص عندي كثيرة لكن ما ودي أخذ الوقت عليك يعني.
لا 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 يا شيخنا خذ خذ الوقت يعني كما تشاء،
حتى لما تتكلم ما تقرأ كلام السلف الحسن البصري رحمه الله تعالى مثلا لما يتكلم عن علي ويعرف له قدره يقول أحمد الحنبل من لم يربع بعلي بعد أبي بكر وعمر وعثمان فهو أضل من حمار أهله، أحمد الحنبل إمام أهل السنة طبعا. ويقول الذي عندما يذكر الأفضل فيقول أبو بكر عمر عثمان، الذي ما يقول علي بعدهم هذا أضل من حمار أهله. وكذلك هم مرتبون كذلك عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أيضا سيد الإمام، وهو سبط رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح به بين طائفتين إلى آخره ويضعه في حجره. هذه كلها قصص يعني نذكرها لأنها ثابتة وصحيحة، لكن لا يعني هذا أن تحلف بالحسن رضي الله تعالى عنه أو تحلف تقسم بالحسين، فالحلف والقسم بالله تعالى لا يجوز أن تكفر غيرهم من الصحابة الكرام أو كذا أو كذا، إنما تعرف لهم فضائلهم، كما أننا مثلا نعرف فضيلة عيسى عليه الصلاة والسلام نبي ويعني كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه إلى آخر، لكن لا يجوز أن ترفعه فوق منزلته كما فعلت النصارى وقالت عيسى ابن الله، عزير له مقامه وله مكانته لكن لا ترفعه فوق منزلته وتقول عزير ابن الله. كذلك نقول علي رضي الله عنه له مقامه، الحسن له مقام، الحسين له مقامه، حمزة العباس، لكن لا ترفعهم فوق منزلتهم البشرية التي جعلها الله تعالى لهم.
هنا مسألة الاعتدال والغلو التي أشرتم إليها الآن. هناك من يضع هؤلاء الأئمة في مرتبة ربما كانت هذه المرتبة أعلى من مرتبة الأنبياء، حتى أن بعض الطوائف تقول إن الإمامة والإمامة ينسب إليها 12 من علي وأبنائه ينسبون أو أبناؤه ينسبون إلى هذا الأمر، فيقولون هم أعلى مقاما من الأنبياء، ومن ثم هذا غلو واضح. يقولون إن الأئمة يخلقون، إن الأئمة يرزقون، إن الأئمة يعلمون الغيب، جعلوا لهم ما لله سبحانه وتعالى. فما تعقيبكم على هذا الغلو، وكيف تكون المحبة الخالصة والمودة لآل البيت؟
شوف يا أخي، أما أول ما وقع الشرك في بني آدم فقد وقع من الغلو، وذلك أن قوما صالحين كانوا في قوم من قبل قوم نوح عليه السلام، وكان هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ونسر كانوا رجالا صالحين، يعني آمنوا بالأنبياء الذين قبل نوح عليه السلام. فلما ماتوا أقبل قومهم وقالوا والله هؤلاء ماتوا وقد كانوا يأمروننا بالخير ويعلموننا الدين ويأمروننا بالصدقة ويحثوننا عليها، والآن ذهب الذين كانوا يعني يأمروننا بالخير، ما رأيكم أن نصنع لهم تماثيل على صورهم حتى إذا رأينا هذه التماثيل نتذكر العبادة ونتعبد. كانت النية ليست نية شرك في البداية، نية صالحة، لكن أحيانا النية الصالحة إذا لم توافق العمل الصواب هذه تزيده ضلالا. فصنعوا تماثيل على شكل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وصنعوها وجعلوها في أماكن من بلدهم، وصار الناس يمرون بهم، وإذا مروا بهذه التماثيل لا يسجدون لها ولا يتمسحون بها ولا يتبركون بها، وإنما يعتبرونها حجارة عادية كسرة من جبل، حتى لو أقبل الطير ويعني تغوط عليها وكذا ما يمسحونها، هذا أصلا حجر. هذا الجيل الأول أقبلوا ونظروا إليها وشاهدوها وصاروا بس يتعبدون، يذكرون يقولون أوه هذا سواع كان يتصدق كثيرا فلنتصدق، أوه هذا العابد كان يتعبد فلنتعبد. فلما ذهب ذلك الجيل وجاء جيل آخر بدأ الغلو، صار إذا مر بها ورآها عليها غبار جاء ومسحها. طيب ليش؟ لماذا ما تمسح الصخرة اللي بجانبها؟ لماذا تمسح هذه الصخرة بالذات التي صورت على شكل فلان وضربت بالمطرقة يمين ويسارا حتى صارت صورتها صورة فلان؟ بدأ التعظيم الداخلي. ثم نشأ جيل صغير يرى آباءه يعظمون هذه التماثيل ويتمسحون ويمسحونها، وربما طيبوها وعطروها، إلى الآن ما في شرك، إلى الآن ما في سجود لها وعبادة لها، إنما هم يذهبون ليصلوا في المكان المعد للصلاة لكنهم يعظمونها وهم يمرون بها. هذا الغلو يبدأ شيئا فشيئا، ولذلك الله تعالى سماها خطوات الشيطان. لا تتبعوا خطوات الشيطان. ثم جاء الجيل بعد الجيل حتى نسوا الصلاة وتركوها، وصارت قلوبهم معلقة بهذه التماثيل، ويرون أنه إذا امتنع القطر نلجأ إليها، وإذا لم تحمل المرأة نلجأ إليها، وإذا غاب المسافر وإذا مريض المريض نلجأ إلى هؤلاء القوم الصالحين ونتعبد لهم. وهذا هو كلام ابن عباس، ويروى أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا قوما صالحين، يغوث ويعوق ونسر الذي في سورة نوح في القرآن، هم قوم أصلا صالحون، لكن بعدما توفوا بسنين طويلة وتعاقبت الأجيال وقع قومهم في الشرك. فأرسل الله تعالى نوحا عليه السلام يقول يا قوم ترى هؤلاء أصلا هذه أصنام، إنما هم قوم صالحون مضوا إلى ربهم، اتركوا الأصنام واعبدوا من كان أولئك الصالحون يعبدونه. فأنزل الله تعالى في ذلك الآيات ولا تذرن ودا ولا سواعا إلى آخر. هذا بداية الشرك، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من الغلو، لأنه يعلم أن أوقع الأمم السابقة في الشرك هو الغلو. لو لم تغلو النصارى في عيسى لما قالوا عيسى ابن الله، لو اعتبروا عيسى نبيا من ضمن الأنبياء، سوى أن الله تعالى جعله يولد من غير أب دلالة على قدرة الله تعالى، وأيضا وأتاه من المعجزات ما يقيم به الحجة عليهم أنه نبي. لو أن النصارى اعتبروا عيسى بشرا نبيا لما وقعوا في عبادته وبدأوا يعبدونه من دون الله، وأنزل الله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. وكذلك اليهود لولا أنهم غلوا في عزير، كان عزير نبيا صالحا، وكان عزير يتعبد في المعبد ويرزقه الله تعالى طعاما، فقال اليهود بعضهم لبعض من الذي يرزق عزيرا بالطعام؟ ما نرى أحدا يدخل عليه يعطيه طعاما. فقالوا لا يطعم الولد إلا أبوه. أوه إذن عزير هو ابن الله. إيه فقالوا عزير ابن الله وغلوا فيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو. ولما أنشدت جاريتان صغيرتان وليست بمغنيتين، أنشدتا نشيدا في يوم عيد، وكان مما قالتاه وفينا نبي يعلم ما في غدي، أسكتهما النبي عليه الصلاة والسلام، قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم إنما عبد، نقول عبد الله ورسوله، إيش يعلم ما في غدي؟ ما يعلم الغيب إلا الله. كيف أعلم ما في غدي؟ فنهاهم عن هذه الجزئية الصغيرة أنه يعلم ما في غد. إذا لو قالوا إنك تخلق يا رسول الله أو أنك تدبر الأكوان أو أنك، هل كان سيرضى كما ينسب اليوم بعض إلى بعض الأولياء أو لبعض آل البيت أو نحوه؟ هذا أعوذ بالله، هذا بهتان عظيم. فبداية الشرك عادة تكون من هذا الغلو، أن ترفع الشخص فوق منزلته فوق منزلته، ثم تضع له من صفات الخالق تنزلها إلى صفات المخلوق، هنا يقع الشرك.
نعم، هذه بداية الشرك. فما بداية التوحيد لمن وقع في الشرك؟
نعم،
يعني هناك من انحرف، هناك من يقول بهذه الأقوال الآن، هناك من يأتي ويحاول أن يلوي معاني أعناق الآيات ليستدل بها على هذه العقيدة الضالة. فإذا ناقشنا وبدأنا في النقاش معه تبين عوار ما عليه من عقيدة. بداية العودة إلى التوحيد.
جميل، دعني أكمل طبعا. الجواب الأول في نعم. الغلو في آل البيت. نعم. ذكرت لك أن أصل الشرك نعم. الذي وقع هو من الغلو، غلا قوم نوح في قوم صالحين عندهم فنصبوا لهم تماثيل، وغلا قوم وغلت اليهود في عزير، وغلت النصارى في المسيح، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو فيه. وبالتالي ما تجد اليوم من يقول مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ابن الله، أو يغلو فيه أنه يحق العبادة عبادته، بل حتى الحلف به عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن ذلك. ولما قال قوم ما شاء الله وشئت، نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ولما قال نستشفع، ولما قال رجل يا رسول الله، لما انقطع القطر فقال يا رسول الله إننا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله عليك، علته الرحضة واحمر وجهه عليه الصلاة. كيف تقول يعني أنا ممكن أشفع لك عند الله وأطلب من ربي أن ينزل المطر، لكن أن تطلب من الله أن يشفع عندي أني أرضى أني أدعو؟ كيف؟ إنما الشفاعة تكون من الأدنى إلى الأعلى، والأعلى يأمر ولا يشفع
سبحانه.
فسبحانه وتعالى فتغير وجهه، فكان ينهى يقطع مباشرة أي وسيلة وأي أي طريق أو أي لفظة يتلفظ بها أحدهم، ينهى مباشرة عليه الصلاة والسلام حماية لجناب التوحيد. ولذلك لما جاء حتى يا أخي لما غلوا في علي رضي الله تعالى عنه، وقال بعضهم لما قالوا أنت الله، وحفر الأخاديد وقال إني إذا رأيت أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، كان علي رضي الله تعالى أيضا لا يرضى أن يقع أحد في غلو فيه، وكان ينهى عن ذلك ولا يرضاه ويأباه ويعاقب من يفعل مثل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل إليه أحد الصحابة من الشام وسجد بين يديه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا، يعني لماذا تسجد؟ قال يا رسول الله رأيتهم في الشام يسجدون لملوكهم وأنت أحق يا رسول الله، يعني طريقة سلامهم في الشام السجود، فأنت أعظم من أولئك الملوك وأبر وأتقى وأحسن، إذا أولئك يسجدون لملوكهم في الشام وهم أقل منك أنت أولى أن نسجد لك. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قم لا ما يجوز، لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد أمرت مرة تسجد لزوجه لعظم حقه عليها. فكذلك الغلو في آل البيت. ولذلك ترى بالمناسبة الغلو في آل البيت سواء في علي رضي الله تعالى عنه أو في الحسن أو في الحسين أو في غيرهم ممن جاء من ذرياتهم رضي الله عنهم،
أو في فاطمة رضي الله
نعم أو في فاطمة أيضا سيدة النساء العالمين، كلما بعد العهد عن عهد الصحابة زاد هذا الغلو، وكلما ألفت كتب أكثر زاد الغلو. فيأتيك واحد يألف لك مثلا 50 مجلدا في فضائل آل البيت، ثم يعبئها من القصص التي يخترعها ويخترعها أصحابه، تعجب تقول هالدرجة يعني كل هذا وقع في يا شيخ لو عاش علي رضي الله عنه يعني 500 سنة لما وجدت القصص هذه كلها عنه، إنما هي أشياء تحدث وتستحدث. ولا يعني أنه رضي الله تعالى ليس له فضائل، بل له فضائل كثيرة جدا ونحبه ونعظمه رضي الله تعالى عنه، لكن أيضا لا يدعونا حبنا له وتعظيمنا له أن نكذب ونؤلف قصصا ونلصقها به. ولذلك كلما تقدم العهد وابتعد عن عهد الصحابة وزاد المؤلفون الذين يؤلفون عن التشيع ونحو فضائل آل البيت، بدأ هذا الغلو يظهر وبدأت القصص تظهر، وبدأت يعني صفات الله تعالى التي تفرد بها من علم الغيب والقدرة على الخلق وغيرها من الصفات بدأت تنسب إلى آل البيت، ويقول قائل مثلا إن لأمتنا مكانا مقاما لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وتقرأ عجيب والله لو قام عليه رضي الله تعالى عنه ورأى ما كتبوه عنه وما قالوه ربما لا فعل بهم كما فعل بأولئك الذين خدناهم الأخاديد.
نعم، العودة إلى التوحيد.
نعم
السبيل السبيل للعودة
إلى العودة إلى التوحيد. ينبغي الإنسان أن يعني أن يبحث عن الرد على الشبهات التي عنده أولا. يعني لو كان إنسان فرضا عنده لا يزال شبهات تتعلق ب مثلا أن علي رضي الله عنه يعلم الغيب مثلا، أو أن الحسن كذلك، أو الحسين، أو أن أبا بكر وعمر مثلا خرج من الإسلام، أو عثمان أو نحو ذلك، ينبغي أن يعرف الرد عليها، وأن أساس هذه الشبهات يعني كان مفترى أو أنه كذا، بحيث أنه يزول ما يكون في قلبه، مثل ما يقال التخلية قبل التحلية.
نعم.
يعني أنا عندما أريد أن أضع في هذا الكأس لبنا لا بد أن أنظفه مما يكون فيه من شوائب. نعم. ثم أضع اللبن حتى لا يكون فيه شيء. فكذلك من كان عنده شيء من الشبهات المتعلقة بالصحابة رضي الله تعالى عنهم فليتعلم الرد عليها ولينظر في هذه الردود. إذا يعني استقر الإيمان في القلب وعلم أن هذه مردود عليها سار على الخير. وأنا سأذكر لك قصة صغيرة يعني وقعت لي مع أحد الطلاب في الجامعة. كان أحدهم أرسل إلي رسالة مرة، يعني كان لي خطبة تكلمت عن التوحيد وكذا وربما أغضبته قليلا، وهو من طائفة الشيعة، فأرسل إلي رسالة يعني كان غضبان في أسلوبه فيها، فرددت عليه ردا لطيفا وقلت يعني أسأل الله أن يوفقني وإياك لاتباع الحق والخير ويجعلني وإياك من الدعاة إلى التوحيد وكذا، فرد ردا غليظا، فرددت عليه بلطف كأنه ارتاح، ثم قلت يعني ما رأيك أن نتقابل، أنا أشوف رقمك يعني رقم سعودي، إيش رأيك نتقابل، لأن يأتي أرقام أحيانا من الخارج.
نعم.
فقال طيب أنا ما عندي مانع. قلت طيب أنت أين؟ فإذا به طالب يعني عندنا في الجامعة، يعني كان وأنا أدرس في الجامعة. فقال أنا أصلا طالب عندكم في كلية كذا وكذا. وقلت طيب يا ابني تبغى تزورني في البيت أو نلتقي في مكان أو كذا؟ الشاهد أنه قال أزورك في البيت. قلت وإن كنت يعني تريد أن تحضر معك رفاقك فلا بأس.
نعم.
إذا أنت لا تضمن أن تأتي وحدك يعني جيء معك بثلاثة أربعة خمسة إلى آخر. فجاء وحده الشاب، وأنا أيضا كان عندي واحد أو اثنين من الشباب أيضا من الزوار، جاء وجلس وكان يعني متحسسا في جلسته ومتوجسا زي اللي خايف ماذا سيفعل بي، ما سأفعل بك يا ابني، أنت مثل ولدي يعني أنا أستاذ في الجامعة وأنت من طلابنا، يعني وإن كنت لا أعرفه طبعا، الجامعة مليئة طلاب يعني فيها آلاف. فحتى إنه لما جي بالقهوة والشاي خاف أن يشرب، حتى لما مدوا له فنجان القهوة وتردد قلت طيب هل فنجان بشربها أنا، صبوا له في الفنجان الثاني خشية أن يكون وضع كي شوف كيف عبئ رأسه أن هؤلاء ربما قتلوا كأنهم ربما. فجلس وارتاح مع الكلام، وكان معه عصا يتكئ عليها، وإن لم يكن عنده داعي للعصا، لم تكن مشيته تستدعي أن يحضر معه عصا، لكن معه عصا.
نعم.
وسأذكر قصة العصا بعد شوي.
نعم.
فالشاهد انتهت الجلسة، وكان مما قال لي قال أنا أعتقد يعني خلينا واضحين، أنا أعتقد أني جالس مع كافر. قلت ليش أنا كافر؟ قال لأنك تكفر علي وتكفر الحسن والحسين. قلت أنا أكفر علي والحسن والحسين؟ قال نعم. وأطلع جوالي وشغله اليوتيوب وإذا لي خطبة عن علي وفضائل علي. قلت طيب ما هو يا أخي، أنا هذه خطبة كاملة عن فضائل علي، اسمع، واسم الخطبة فضائل علي موجودة في اليوتيوب.
نعم.
وخطبة ترى ما هو بأمس، الخطبة قبل سنة يعني. وعندي برنامج يا أخي عن أهل البيت، وعندي. قال لا، هذه أنت فقط تفعل هذا تقية.
تقية نعم.
قلت أتقي من؟ عفوا أنا ما أخطب في إيران ولا أخطب في دولة تلزمني بهذا، أنا أخطب في بلد التوحيد، فمن أتقي من؟ يعني أنا أرجو رضا من بمثل هذا؟ إلا رضا الله سبحانه وتعالى. أنا أتعبد لله بالثناء على صحابي جليل صهر رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن العشر المبشرين بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين وله مكانته، أتشرف يا أخي بمدح علي رضي الله عنه. فكأنه ارتاح وقال طيب هم يعني أنا سمعت أنكم تكفرون عليا وتكفرون. انتهت الجلسة بلطف، وبعد أسبوع تقريبا أرسلت رسالة قلتها ما ودك تشرب قهوة مرة ثانية؟ قال لا أنا جاي. وجاء فعلا وجلسنا جلسة ألطف من السابقة، كان الولد أريحيا أكثر ولم يحضر العصا معه.
موضوع العصا
أعطيك موضوع العصا بعد شوية. فلما جلسنا الجلسة الثانية كان أكثر ارتياحا، وصار حوار ونقاش، وذكر لي كل الشبهات التي عنده، وهو شاب ذكي و يعني وعنده معلومات أعتبرها معلومات متميزة. وكان يعني له وجود في الانترنت ويكتب في المنتديات ويحاور ويناقش دائما، فالمعلومات في ذهنه حاضرة.
يعني أسف على المقاطعة، غريبة أن من يقع في مثل هذه الأمور بعضهم من مثقفي الشيعة.
أحسنت، لا لا هو شاب مثقف بصراحة مثقف، لكن عنده يعني كان يحتاج إلى جلسة مع شخص سني طالب علم، يحتاج يعني هو يتناقش في الانترنت وربما يناقشه شباب يعني ما عندهم معلومات شرعية كثيرة، ويحصل بينه وبينهم ربما من المغاضبة والسباب شيء يمنع قبول الحق من كل واحد إلى الثاني بلا شك. لكن لما يتيسر له من يعني يكون ناصحا له، يأخذ بالأسلوب الشرعي ويكون رؤوفا لطيفا في تعامله، هذا يا أخي يعني يستطيع أن يقنعه. المهم بعد جلست الجلسة الثانية وكان عنده بعض الشبهات، جاءت الجلسة الثالثة بعدها بأسبوع تقريبا ودخل في مذهب أهل السنة. ثم قلت له هل تصدق يا ابني؟ قال نعم. قلت أنت الآن لما ترضيت عن أبي بكر وعمر، والله العظيم أنك لو رآك علي لا أحبك أكثر، ولو رآك الحسن والحسين لا أحبك أكثر، ولو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبك أكثر، هل تظن أنك إذا سببت أبا بكر وعمر أنك يزيد قدرك عند آل البيت، يزيد قدرك عند علي، يزيد قدرك عند الإمام جعفر أو غيره؟ بالعكس، هؤلاء كلهم يترضون عن أولئك، فإذا أحببت أبا بكر وعمر وأحببت آل البيت أنت جمعت بين الأمرين. مثل ما أقول أحيانا يقول لبعض الناس الذين أدعوهم، يكون نصراني وأدعو للإسلام، فأقول له أنت إذا دخلت في الإسلام آمنت بعيسى وآمنت بمحمد عليهم الصلاة والسلام، لا تظن أنك إذا دخلت في الإسلام أنك كفرت بالمسيح وآمنت بمحمد، كلا، بل أنت آمنت بالاثنين لأن دعواهما واحدة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقلت له أنت الآن يا ابني لما ترضيت عن أبي بكر وعمر وصدقت أن القرآن كاملا وأنه ليس ناقصا، وصدقت بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وترضيت عن الصحابة الكرام، والله العظيم يا ابني أنك الآن أصبحت أغلى وأحب عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وآل بيته وأصحابه مما كنت سابقا.
نعم.
وهل تظن أن عليا لو وقف أمامك وسببت أمامه أبا بكر وعمر بيرضى عنك؟ ولا لو سببت عائشة أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام بيرضى عنك؟ أعوذ بالله أن يفعل ذلك. نعم. فارتاح الولد ثم قال لي أنا والله يا شيخ أشكرك وكذا، وهل تذكر العصا التي كانت معي؟ قلت نعم. قلت له نعم. قال لم تكن عصا، كانت سكين. وكيف سكين؟ قال أنا كنت غير واثق، وكان يعني رأسي معبأ بأنك ربما يعني كدت لي واحتلت علي لآتي وتقتلني أو كذا، فأنا جئت ليدافع عن نفسي، جئت بعصا فيها، هي في ظاهرها عصا لها مقبض لكن تخرجها فيكون فيها مثل السيف يعني سكين. قلت والله يا ولدي لا أقتلك، ولا ولست مجنونا أنا أني أقتلك يعني، ولك رب يحاسبك أن قبلت النصيحة فمرحبا بك، وإن لم تقبل النصيحة فلا أزال أدعو لك بالخير والهداية وكذا. فأنا أعني بهذا يا أخي أن الذي يريد التوحيد ويريد الخير سيجده، واليوم ولله الحمد أنا أرى كثيرا من يعني عقلاء طائفة الشيعة من الشباب والفتيات الذين نور الله تعالى بصائرهم وبحثوا وتابعوا القنوات مثل قناة وصال وغيرها من القنوات النافعة، ويعني وبحثوا عن نجاتهم، لأنه لن ينجيك أنك اتبعت فلانا أو فلانا إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبحثوا عن نجاتهم. هؤلاء صار عندهم يعني شجاعة، قدرة على القرار باتخاذ القرار باتباع الحق والهداية إليه ونحوه، وأنا أدعو الجميع لهذا. ترى الله تعالى يقول وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أنت لن ينفعك فلان أو فلان ممن تقلدهم، إنما سيسألك الله عن نفسك إذا كانت أمك وأبوك فران عنك فما بالك بغيرهما.
نعم، جزاكم الله عنا خيرا. فضلت الدكتور، اختر لنا واحدا تحبه، وبالطبع أنت تحب الجميع من أهل البيت.
نعم.
لنذكر ونذكر في هذه الليلة أحباءنا بفضائله وربما بفضائلها إذا كانت من أهل البيت.
والله يا أخي أنا يعني فاطمة رضي الله تعالى عنها،
رضي الله عنها،
يعني بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يعني يحبها، وكانت إذا أقبلت إليه عليه الصلاة والسلام قام من مجلسه إليها وسلم عليها واحتضنها وربما أجلسها مكانه من محبته لها عليه الصلاة والسلام. وكانت فاطمة جمعت ما بين الحكمة والعلم والعبادة والشجاعة
رضي الله عنه،
وهي التي لما رضي الله عنه وهي التي لما أوذي النبي عليه الصلاة والسلام في أول نبوته لما كان في مكة وجاء وسجد عليه الصلاة والسلام عند الكعبة،
نعم،
قبل أن يهاجر من مكة، فقالت قريش من يمضي إلى سلى جزور آل فلان فيأتي به، وسلى الجزور هو عندما تلد الناقة،
نعم،
ويخرج المولود يخرج معه الفرث والدم وكذا، فهم يعلمون أن ناقة فلان قد ولدت، وبالتالي يقولون من يذهب إلى تلك الناقة التي ولدت ويأخذ سلى الجزور المرمي على الأرض الدماء والرفث الذي خرج منها ويأتي به إلينا. فانطلق أشقاهم وجاء بسلى الجزور حتى سجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وضعه على كتفيه عليه الصلاة والسلام وعلى ظهره، والنبي عليه الصلاة والسلام ساجد،
نعم،
وكان إذا سجد أطال السجود صلوات ربي وسلامه عليه، وهو عليه الصلاة والسلام في سجوده وهو أطيب الناس ريحا وأجملهم وجها وأحسنهم خلقا ويلبس البياض من الثياب، وإذا بهذا الرفث وهذا الدم يتساقط من جانبي رأسه. فيقول عبد الله بن مسعود وغيره ممن أسلموا في ذلك الحين، يقول والله لقد رأيت ذلك وما يمنعني أن أبعده عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا خشية قريش، يقتلوني على طول لو أني يعني لو أني قربت بس من النبي صلى الله عليه وسلم لقتلت. فمضى أحدهم إلى فاطمة، فاطمة عمرها 7 سنوات، قال أدركي أباك. فجاءت فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام وإذا هو عليه الصلاة والسلام على الحال، فأخذت تسبهم ويعني وهي غضبة وتبعد هذا السلع عن رقبتها عليه الصلاة والسلام، هذا وهي كان عمرها 7 سنوات، فما بالك بها لما كبرت، وهي التي ربت الحسن والحسين، وإذا رأيت في تربية الحسن والحسين وإذا هما تربيا على الدين وعلى العلم وعلى ولا هي ألصق بهما من النبي عليه الصلاة والسلام ومن علي، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يغيب الوقت الطويل، يعني غاب مثلا في خروجه إلى تبوك غاب 3 أشهر عليه الصلاة والسلام، وخرج إلى فتح مكة وغاب قرابة 20 أو 30 يوم، وخرج إلى الحديبية وغاب أيضا أكثر من 20 يوما، فهما ألصق بأمهما من التصاقهما برسول الله عليه الصلاة والسلام أو بعلي رضي الله تعالى عنه، فتربيا على الشجاعة وعلى الفهم الجيد وعلى الدين وعلى القرآن، وكانت هي ألصق الناس بمثل ذلك بهما. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام سارها يوما كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، ولذلك سبحان الله تجد أن بعض فضائل فاطمة روتها عائشة
معظمها معظم
ولو كان بينهما شيء لما روت ذلك،
نعم،
يعني أحيانا أنت لما تبغض شخصا ويثنون عليه في مجلس وأنت تبغضه حتى لو كان عندك قصة في الثناء عليه لن تذكرها، بتسكت تقول ما يستحق أني أثني عليه لأني لا أحبه، فما بالك يعني لما يكون عائشة زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه ابنة زوجها ومع ذلك تروي الأحاديث في فضائل فاطمة ويرويها البخاري ومسلم، والله لو كان في قلب عائشة شيء لما روت حديثا بفضل فاطمة رضي الله عنها، لكن الله ألف بينهم، هذا هو مقتضى الآية، ولكن الله ألف بينهم فلا يأتي أحد يفرق بين هذه الألفة. حتى قالت عائشة رضي الله عنها أقبلت يوما فاطمة ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني مشيتها تشبه مشيته، فأقبلت فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عليه الصلاة والسلام مكانه أو بجانبه. تقول ثم سارها، فسارها كلمها في أذنها فاستعبرت وبكت مسحت، يعني كأنه ذكر لها خبرا أحزنها فبكت، فلما رآها بكت تمسح دمعها حزنا على ما قال لها من كلام، التفت إليها أخرى وسارها بكلام آخر فضحكت استبشرت وذهب البكاء. فقالت عائشة والله ما رأيت كاليوم عجبا قط من بكاء يتبعه فرح، عادة البكاء لا يتبعه فرح لكن أن تبكي ثم تضحك بعدها مباشرة، ما هذين الخبرين المتناقضين الذين أحدهما دعا للبكاء والثاني أدى إلى فرح. فلما خلت بفاطمة أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة فقالت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي في المرة الأولى إن جبريل يعارضني القرآن في كل سنة مرة واحدة، يعني يراجع معي القرآن في كل سنة مرة واحدة في رمضان، وإنه في هذا الشهر عارضني القرآن مرتين ولا أراه إلا حضور أجلي. كونه راجع من القرآن مرتين والله قد فتح له مكة وأنزل عليه ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كأنه يعني نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مهمتك من الرسالة تمت، فالحق بنا، الحق بالأنبياء يعني. فكأن عليه الصلاة والسلام استشف ذلك وقال يعني هذا جبريل راجع معي القرآن مرتين فكأنه حضور أجله. فعلا كان ذلك الرمضان هو آخر رمضان صامه عليه الصلاة والسلام، فإنه توفي بعدها صلى الله عليه وسلم في السنة التي بعدها في ربيع الأول. فتقول فبكي، تقول فاطمة لما قال لي بكي، ثم قال لي أما ترضين أنت أن تكوني سيدة نساء العالمين، أو قال سيدة نساء أهل الجنة، ففرحت بهذه البشرى أن تكون هي كذلك. وكانت هي أسرع فضحكت، وكانت هي أسرع أهله لحوقا به، فإنها توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. وكما ذكرت كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعلمون فضلها ويعني وكرامتها ويبجلونها ويقدرونها، وكانوا يعني حتى في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه يرسل إليها بالهدايا ويكرم الحسن والحسين ابنيها، وكانوا يكرمون الحسن والحسين يعني بشكل كبير جدا يعني في ممازحتهما. وأبو بكر إذا رأى الحسن والحسين حتى وهو مع النبي عليه الصلاة والسلام يحملهما ويمازحهما يعني، وأسأل الله أن يلحقنا بهم بالصالح.
اللهم آمين. ثم يأتي بعضهم فينقل عن كتاب سليم بن قيس هذا الكتاب المكذوب أحاديث ما أنزل الله بها من سلطان، أن عمر ضربها وأسقط جنينها وكسر ضلعها، ولا شك أن من يعلم.
نعم يا أخي هذا باطل، يعني أين كان علي رضي الله عنه؟
نعم.
أين كان علي رضي الله عنه وهناك رجل تعدى على زوجته وضربها وأعوذ بالله؟ يعني هذا فيه ليس فيه ذما في عمر، بس فيه ذم في علي صحيح. رضي الله عنه يتعدى أحد ويضرب زوجتك ويكسر بابك ويحرقه ويسقط مولودك الذي في بطنها،
لكن عمر انتقم منه بأن زوجه علي ابنته
ابنة فاطمة كلثوم رضي الله عنه.
نعم فضلت هذا نعم. فضلت الدكتور فيما بقي من دقائق بإذن الله تعالى، ها هو شهر رمضان، كل عام وأنتم بخير،
أنتم بخير الله يتقبل،
فذكرنا
يا رب العالمين
ونحن في هذا الشهر،
الله يجعلنا وياكم من المقبولين بلا شك. أن هذا الشهر أنزل الله تعالى فيه القرآن وفضله على غيره من الشهور، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كتب الله تعالى للمؤمنين الصيام كما كتبه على الأمم التي من قبلنا، كما قال الله جل وعلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. له مقامه وله قدره هذا الشهر الكريم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستبشر به ويقول أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب جهنم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فالأحاديث في فضل هذا الشهر كثيرة، وكان عليه الصلاة والسلام يستبشر ويفرح بهذا الشهر. ولله تعالى في كل ليلة عتقاء من النار، فأنا أوصي إخواني حقيقة وأخواتي بالحرص على استثمار ساعات هذا الشهر. لله في كل ليلة عتقاء من النار، ينبغي أن تحرص على أنك تعتق رقبتك، إن لم تكن عتقت رقبتك فيما مضى فقد بقي من رمضان يعني ما بقي فلتعتق رقبتك فيه. والذي تعتق رقبته كما قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المحسنين، إن رحمة الله قريب من إنما يتقبل الله من المتقين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالرحمة قريبة من المحسنين والقبول يكون للمتقين. إذا حققت الإحسان والتقوى صار قبول عملك أرجع بإذن الله تعالى. فأنت إذا يعني كنت طوال يومك مثلا في قراءة قرآن، في صوم، في عملك الذي أنت فيه سواء كنت موظفا أو غير ذلك، أو في خدمة أهلك أو نحوه، لكن لا تضيع وقتك في ما يضيع فيه الناس أوقاتهم اليوم في الواتس أب وتويتر ووسائل التواصل وغيره. يعني رمضان له قدسيته وأيامه لها أهميتها، لا تضيع وقتك من باب أولى بمشاهدة ما يعرض من مسلسلات ماجنة وأفلام فيها مخالفات شرعية وكذا. يعني احرص على أن يكون يعني عبادتك وتطهيرك لهذا الشهر مثل ما كان السلف يقولون اللهم سلمنا إلى رمضان وسلمنا في رمضان وتسلمه منا متقبلا، يعني تسلم منا رمضان متقبلا. وفي الحديث أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد المنبر وقال آمين آمين، فقال له الصحابة ما آمين؟ قال من أدرك رمضان؟ قال لي جبريل يا محمد من أدرك رمضان ثم خرج عنه ولم يغفر له فأبعده الله، قل آمين، قلت آمين. فكذلك يعني للحرص على أن يكون الإنسان متعبدا في هذا الشهر، قراءة القرآن، الحرص على ألا يقدح صومه بنظر حرام أو سمع حرام، وأسأل الله أن يتقبل منا جميعا.
اللهم أمين. فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي، كنت ضيفا خفيفا يعني،
الله يجزاكم خير
وأسعدتنا كثيرا، لذلك أرجو أن يتكرر هذا اللقاء. وأنا دائما أقول يعني مما يميز فضيلة الدكتور العريفي على الشاشة أنه سهل اللين حتى حينما يتحدث إليه المخالفون.
الله يحفظك ويتقبل منا ومنكم يا رب العالمين.
جزاكم الله عنا خيرا، كل عام وأنتم بخير. شكرا جزيلا لكم. ولأن فضيلة الدكتور بيّن كيف تكون العلاقة أو كيف كانت العلاقة بين السيدة فاطمة رضي الله عنها والسيدة عائشة، فستكون الحلقات القادمة بإذن الله تعالى مع فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس يتحدث فيها عن عائشة وفاطمة، أو فاطمة وعائشة رضي الله عنهما. شكر الله لكم، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنك